بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. لازلنا في درسنا في الفن الثاني من علم البلاغة، وهو علم البيان. وكنا قد تحدثنا بداية عن تعريفه، وعن ثم استرسلنا في الحديث في الباب الأول من هذا العلم، وهو في التشبيه، ودرسنا أركان التشبيه وأقسام التشبيه. وإن شاء الله هذا نختم في هذا الدرس اليوم إن شاء الله الباب الأول، وهو في أغراض التشبيه. طبعا أغراض التشبيه تعود في الغالب إلى المشبه، أغراضه تعود عادة غالبا عفوا إلى المشبه، وهي عديدة، ولكن هنا نتناول أهمها. أولا نقصد في التشبيه هنا نريد أن نبين إمكان المشبه، هذا الشيء المشبه أن هذا الشيء ممكن. الأمر الثاني أن نبين حاله، يعني إذا كان مبهما غير معروف الصفة فنشبهه بما هو معروف هكذا. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث أو اللي هو بيان مقدار هذا التشبيه، مقداره من حيث قوته ضعفه، من حيث مثلا زيادته نقصانه، وكل الصفات التي تخضع للمقاييس. وكذلك أيضا من باب أيضا الأمر الآخر هو من باب تقرير حالة في ذهن السامع، أن يعني أن عادة هذا الأمر يكون في شأن الأمور المعنوية، يعني أن إذا كانت تحتاج إلى تثبيت وتقرير في النفس فتشبه، هي أمر معنوي فيشبه بصورة حسية، أو في تزيين هذا الأمر المشبه في عين السامع، يعني لأجل الترغيب فيه، يعني أن نقوم بتشبيهه بشيء حسن، أو بالعكس أن نقبحه في عين السامع زين حتى لا يرغب به، أن نشبهه بشيء قبيح. وهذه كلها الأغراض للتشبيه نتناولها مفصلا. أغراض التشبيه تعود في الغالب إلى المشبه، وإليك أهمها. واحد، بيان إمكان المشبه. طبعا كما بينا إمكان المشبه، مثلا لنفرض أن هذا المشبه كان أمرا غريبا، ويمكن يعني أن يعترض أو يخالف فيه، ويدعى من أطراف أخرى أن هذا الشيء لا يمكن أن يحدث، ممتنع عن الحدوث. فهنا يحتاج إلى أن يؤتى بمثل، هذا المثل متفق عليه على أنه ممكن زين، ونشبهه به حتى تزول هذه الغرابة من ذهن السامع. مثل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، كانوا يقولون لا يمكن أن واحد يأتي من غير أب، ها شلون يجي عن عيسى عليه السلام عندما اعترض اليهود على ذلك. فالله سبحانه وتعالى بيّن له أن هذا مو أول حالة تأتينا من غير أب، مثل عيسى كما أنتم كلكم تتفقون على أن آدم أو البشر أتى من غير أب، فإذن مثله كمثل آدم، ها خلقه من تراب، آدم خلقه من تراب ليس من أب. أو كقول ابن الرومي هذا الشاعر يقول قد يشيب الفتى وليس عجيبا، يقول مو عجيب، ليش تعجبون أن الطفل أو الولد الصغير يصير رأسه شيب، وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. القضيب الرطيب هو القصن، يعني النبتة اللي توها خضرة رطيبة كذا وتشوف أنها صارت صفرة، يقول مو عجيب أن هذه صوفر أيضا يصير الأصفر يصير في هذا. كذلك الأمر بالنسبة لي، لا تتعجبون من هذا الأمر. فهنا التشبيه الضمني لا تأتي به إلا من أجل تحقيق هذا النوع من هذا الغرض. الأمر الآخر اللي هو الغرض الآخر بأن نبين بيان حاله، يعني عندما يكون المشبه غير معروف، مبهم الصفة، غير معروف الصفة، هنا يشبه بما هو معروف عند من؟ عند السامع، عند المخاطب زين، فتشبهه بما هو معروف لديه حتى يعني تتقرب الصورة لديه. فيكون مو مبهما، يكون معروفا. مثل قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ترهقهم ذلة ما لهم من الله عاصم. زين، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. يقول ترهقهم ذلة، يعني شنو ترهقهم؟ شلون صايرة مبهمة؟ يبي واحد يعرف. هني يبينها كأنها قطع، يصير مظلمة كأنها قطع من الليل، هكذا إرهاق الذلة. والتشبيه لهذا الغرض بهذا النوع اللي هو بيان الحالة، هذا الذي في واقعا يعتمد عليه علماء التربية من أجل إيصال العلوم لأفكار الناشئة. الغرض الثالث أن نبين، هو بيان مقدار حاله، حال المشبه، من حيث القوة والضعف، من حيث الزيادة والنقصان، زين، وهكذا. فمن هذه الصفات التي هي خاضعة للأوزان أو المقاييس، ومن الممكن أن نحددها، تستجيب لمسألة التحديد. وهذا فيما إذا كان هذا المشبه معلوم الوصف، ولكن معلوم على نحو الإجمال، على العموم مثلا، من دون أن يحدد المقدار. يعني المخاطب هو فاهم هذا الشيء، ولكن لا يعرف هذا المقدار كيف هو، فيشبه بشيء معلوم المقدار عنده، كما في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره شلون ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. زين، يصير حيلك، تنفسه ضيق، مثل اللي يروح فجأة للسماء يصير يضغط. سبحان الله، هذا أهم مسألة علمية، يعني أنه عندما واحد يرتفع الأكسجين يقل، تنفسه يصير صعب. فهنا وهذا الوصف كان ذلك. فالإنسان البعيد عن الله سبحانه وتعالى، الآية هكذا تعني أن الإنسان البعيد عن الله المتخبط في ظلام الضلال تنسد عليه الطرق فيضيق صدره عن تحمل هذا الأمر. فبين الله سبحانه وتعالى لنا مقدار هذا الوصف، وأنه على أتم ما يكون، يعني بأن شبهه بالضيق الحاصل لمن يصعد في السماء أو يصعد في المناطق العالية أو الجبال، حيث يضيق تنفسه، وبالعكس الأكسجين انقطع عنده ويصير على شفير الموت. الغرض الرابع: تقرير حالة في ذهن السامع، أن نقرر ونثبت حالة في ذهن السامع. هذا أكثر ما يكون وين؟ هذا أكثر ما يكون في الأمور المعنوية، الأمور المعنوية التي ليس لها أمر، وهذا فيحتاج إلى تثبيتها. وهذا الاحتياج إلى تثبيتها، إلى تثبيت هذا الأمر، تقريره يجعله قارا في النفس. فكيف يكون ذلك؟ من خلال أن نشبهه، نشبهه بما؟ نشبهه بصورة حسية، بأمر حسي يشاهد، ملموس، محسوس. لماذا نستخدم هذا التشبيه بالصورة الحسية مع أنه أمر معنوي؟ هذا طبيعة النفس، النفس بطبعها تميل إلى الأمور المحسوسة. هكذا الله سبحانه وتعالى جعلنا الكعبة لأن نصلي اتجاهها، لأن احنا ماديين ونريد الشيء المادي، فجعل يعني الكعبة قبلة لنا لشيء مادي حتى يبين لنا هذا الأمر. فإذا النفس بطبعها ماذا؟ تميل إلى الأمور المحسوسة، ويعني تبعد عن كل ما كان هو من المعاني، من المعاني المجردة. فإذا برزت الأفكار المعنوية في صور حسية، سوف يقوى الإيمان بهذا الأمر المعنوي، لأنك بينت وقررت بصورة حسية وتأكدت من صحتها. مثلا كما في قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. مثلا هذا لم يدعون من دون، يدعون ما يدعون الله، يدعون شيء ثاني غير الله سبحانه وتعالى، يصير مثل الله شبههم بشيء محسوس. يقول لا يستجيبون لهم بشيء. شلون ما يستجيبون له بشيء؟ فهمنا الحين، اعطاهم مثال الله سبحانه وتعالى: الا كباسط كفيه الى الماء، اللي حاط يده حق الماء، زين على أساس إنه يشرب فيه، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الماء ما يمسك الإيد، الكف ما تمسك الماء، شلون تمسكه؟ وهذا يشابه بيت الشعر لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. يقول مسك الماء، وين طلع الماء؟ من فتحات الأصابع. وأيضا حتى مسألة إبراهيم عليه السلام، اللهم أرينا كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا أؤمن، أؤمن بكل شيء بهذا الأمر معي، ولكن أريد أن أشاهده أيضا ماديا حتى يزداد الإيمان به. لاحظ، هو إبراهيم خليل الله. الغرض الخامس: تزيينه في عين السامع، تحببه في عين السامع، من أجل أن ترقبه لهذا، ترقب هذا السامع في هذا الأمر، يعني بأن نقوم بأن نشبهه بشيء جميل، بشيء حسن. وهذا الله سبحانه وتعالى عندما يصف الحور يريد أن يحبب الناس في الجنة وفي الحور، يقول: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ناس شايف اللؤلؤ، تحب اللؤلؤ، شلون هذا زين. الغرض السادس، لا عكس الغرض الخامس، في تقبيحه في عين السامع، يخليه يكرهه، يشمئز منه، يرغب عنه، زين، بأن نشبهه بشيء قبيح، كما في قوله تعالى: ولو شئنا لرفعنا بها، عفوا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا يقول احنا كان رفعناه فيه ولكنه أخلد الأرض، ما يبي الرفعة، هذا مثل منه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا لفظ حتى شنو يبتعد أو عن هذه الأفعال. قد يعود هذا الغرض من التشبيه مو دائما يعني إلى المشبه، لا، ممكن أن يعود إلى المشبه به حتى، زين. وهذا الأمر إذا يعود على المشبه به على نحوين، على ضربين. الأول أن إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، يعني نوهم السامع أن المشبه به هو على نحو أتم من المشبه، زين، من حيث الشبه. وهذا يتحقق في التشبيه، يسمونه التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب شلون؟ شوف شو يقول الحين، هذا بيت الشعر حق البحتري، يقول: في حمرة الورد شيء، في حمرة الورد شيء من تلهبها، في حمرة الورد شيء من تلهبها، وللقضيب نصيب من تثنيها. طبعا نشرح لك، يقول الحمار اللي في الورد أخذ من خدها، أخذ منها الحمار، الورد أخذ هذا اللون الأحمر، مو هي أخذت اللون الأحمر من الورد، لا، كأن الورد قد تشبه بها، زين، لون الحمار من عندها أخذها، زين. وهذا القضيب، الغصن الرطيب، الغصن هذا اللي يميل مع الهواء، زين، هذا مو بسبب شنو؟ بسبب أنه أخذ هذه الطريقة منها، من مشيها، من تثنيها، من مشيها، زين. فادعى هذا الشاعر أن حمرة الورد إنما هي قبس بسيط من لهب وجنتيها، ألاحظ؟ زين هذا الوصف. وأن هذه الليونة التي تجدها في القضيب النظير اللي هو اللي يكون رطري ولين، هذه مكتسبة من وين؟ مكتسبة من ليونة يعني قدها، جسدها، زين. وهذا يقصد ماذا فيه الشاعر؟ يقصد الإيحاء بأن المشبه الأصلي، وهو يقصد يصف امرأة، زين، قد أصبح مشهورا بهذه الصفات، بالحمرة والليونة مثلا، حتى أنه هذا الصفات أصبحت أو صارت هي الأصل فيها، وعليها يقاس، لا أنه مثلا يقاس هذا الأمر على الورد وعلى الغضيب، لا، هي التي يقاس عليها الأشياء الأخرى، فأصبحت كأنها أصل لها. وهذا يسمونه شنو؟ هذا يعني يبين كأن المشبه به هو الأتم، ها، أتم من المشبه في 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 وجه التشبيه. وهذا تحقق هنا لدينا بهذا التشبيه المقلوب، احنا قلبناه، بدل ما يقول مثلا جسمه من تلهبها يعني من وجنتيها اخذت حمره الحمره من الورد، لا، هو عكسها، ان الحمره في الورد اخذها من وجنتيها، زين، وان هذا التفني الذي تقوم به ومشيها تتمايل، هذا شو اسمه، ان ما اخذته من يعني الغضيب النظير مثلا، انما هي الغضيب او الغصن الرطيب هو الذي اخذها منها. نعم، هذا الظرف الاول الذي يكون الغرض فيه من التشبيه الى المشبه. الغرض الامر الثاني او الضرب الثاني بيان الاهتمام، من اجل ان نبين الاهتمام بالمشبه به. عندما مثلا شبهنا الجائع وجها كالبردري في الإشراق واستدارة بالرقيف يعني يشبه بها الصورة هذه. وهذا هنا في عالم يقال له السكاكي أطلق على هذا التشبيه الذي يشتمل هذا النوع من الغرض، يسمونه إظهار المطلوب، إظهار المطلوب. بذلك نكون قد ختمنا أغراض التشبيه، ولكن التشبيه متى يتم؟ هناك شروط لهذا التشبيه حتى يتم. القدماء اشترطوا أنه في التشبيه غير المقلوب، مو التشبيه المقلوب اللي مسحنا تناولنا، لا، في التشبيه غير المقلوب هناك شرطان. الشرط الأول أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم منه في المشبه، أتم منه في المشبه، يكون تام. لما أشبه بشيء لازم يكون أتم، ما أشبه في شيء ناقص، إنزين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشبه به أعرف بوجه الشبه وأشهر من المشبه. أنت تشبه بشيء مو معروف، لازم تشبه بشيء أعرف وأشهر حتى يتم الشبه. وحقيقة أن هذا الأمر بهذا الشرطين، هذا الأمر يختلف، هذا الأمر يختلف باختلاف الغرض من التشبيه. شنو غرضك من التشبيه؟ يكون متفاوت المسألة. فإذا كان الغرض من التشبيه أن تبين الإمكان، بيان الإمكان أن هذا شيء ممكن، هنا يشترط أن يكون وجه الشبه في المشبه به مسلما عند المخاطب. لما أنا أوصف لك أبين لك أن هذا الشيء ممكن، لا، لازم أنت تكون معتقد بما أشبهه به لك. إذا أنت مو معتقد فيه ما يصير، ما وصلنا إلى نتيجة. حتى يؤمن هذا عن طريق هذا الوصف أو هذا التشبيه بالشيء الذي هو غريب، بالمشبه الغريب. أما إذا كان الغرض بيان الحال، هنا يشترط أن يكون المشبه به، حال المشبه به، أعرف، معروف أكثر من المشبه وأشهر. أما إذا كان الغرض من التشبيه هو بيان مقدار الحال، هنا يشترط أن يكون هذا المقدار المشبه به أيضا معروفا للمخاطب. أنت تشبه بشيء مقدار أنا ما أعرفه مثلا، هذا مشكلة. طبعا مع كون يعني كون هذا الأمر على حد مقدار المشبه، ليس أزيد وليس أنقص حتى يتعين مقدار المشبه على ما هو عليه، زين. أما إذا كان الغرض لا هو تقرير الحال، تثبيت الحال، فهنا يشترط أن يكون المشبه به أتم وأشهر، ولا كيف تريد أن يقر هذا الأمر في النفس وهو ليس بأتم ولا أشهر؟ لأن النفس إلى النفس دائما تميل أكثر إلى ما إيش، إلى الأشياء التي هي أشهر وأتم. فالتشبيه به يعني من أجل زيادة التقرير، من أجل التقوية يكون أجدر عندما يكون هذا الأمر الذي أنت شبهت فيه أتم وأشهر. أما إذا كان الغرض لا هو إما تزيين الأمر أو تقبيحه، هنا يشترط أن يكون حسن المشبه به أو قبحه أيضا مشهورا وأتم بنظر السامع المخاطب. هذا بالنسبة للأغراض التي هي عائدة على المشبه. أما بالنسبة للغرضين اللي احنا تحدثنا فيهم العائدين إلى المشبه به، وهما يعني إيهام المشبه بأنه أتم المشبه في وجه الشبه، أو الثاني هو بيان الاهتمام بالمشبه به كمشبه به، هذان الغرضان يعني العائدين إلى المشبه به يكون بالنسبة للغرض الأول أنه يقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه أتم وأشهر بحسب الواقع، بحسب الواقع حتى يكون هذا الادعاء صادقا، يعني هذا الادعاء مذكور صادقا وإلا مشكل يكون. الغرض الثاني يستدعي الطمع في الحصول على المشبه به، لذلك نجد أن السكاكي قال هذا العبارة أنه لا يحسن المصير إلى هذا الأمر، إلى هذا النوع من التشبيه إلا في مقام الطمع في شيء، تكون طامع في شيء فأنت تحاول أن تثير هذا الأمر. الحاصل من هذا الكلام أن القدماء أطلقوا قاعدة أتمية المشبه به في وجه الشبه كما يستفاد يعني من قول المعري عموما، يعني هم يعتمدون على أن يكون المشبه به هو أتم، أنت لا تشبه إلا بشيء أتم وأشهر وإلا لا يتم، فهذه القاعدة التي اعتمدها القدماء في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.